الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. وبعد، فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتروا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذا وخاتمة، وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. بعد أن حمد الله عز وجل فيما تقدم من الأبيات وأثنى عليه بذكر بعض الأسماء والصفات، ناسب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له مرتبة رفيعة ومنزلة عالية، وقد أمر الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله، الذكر في الملأ الأعلى، والصلاة من العباد الدعاء، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. وذهب بعضهم إلى أن الصلاة بمعنى الرحمة، ورد هذا بأن الله عز وجل قد غاير بينهما في كتابه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والسلام هي الدعاء بالسلامة، وأكملها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود، وبنحوه عن كعب بن عجرة، وبنحوه عن أبي سعيد في البخاري: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهكذا جاء من حديث أبي حميد أو أبي أسيد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. وفضلها عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقد ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا في أحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سماه بجلاء الأفهام. وهكذا ألف إسماعيل القاضي، وهو حفيد حماد بن زيد، كتابا في هذا الباب، ونقل منه ابن كثير كثيرا في تفسيره لسورة الأحزاب. سرمدا أي مستمرة ودائمة على النبي المصطفى كنز الهدى. النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مأخوذ من النبو وهو الارتفاع، وكل رسول النبي ولا عكس، فإن الرسل أفضل من الأنبياء، والرسل يوحي الله عز وجل إليهم بدين جديد وشرعة جديدة، بينما الأنبياء كالمجددين لما جاءت به الرسل. وأما القول بأن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه أو بتبليغه فقول غير مستقيم، لأن النبي مأمور بتبليغ دين الله عز وجل كما أمر العلماء فضلا عن الأنبياء. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. فإذا كان هذا الوعيد في حق العلماء الذين يكتمون ما أنزل الله، فكيف بالأنبياء يقال بأنهم لم يؤمروا بالتبليغ؟ فإن الله عز وجل ما أمر بالعلم والعمل وما حث على العلم ورقب إلا من أجل أن يبلغ للناس. المصطفى ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مصطفى، هذا هو الواقع، كما في حديث عبد الله بن مسعود: وله حكم الرفع، إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فجعلهم وزراء لنبيه. وقد قال الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. كنز الهدى، أي كالكنز في باب الهداية، وفعلا فهو صلى الله عليه وسلم كنز لمن سار على سيره واكتفى آثاره، بل أعظم الكنوز، لأنه كنز به سعادة الدارين: سعادة الدنيا بالعبادة والاتباع، وسعادة الآخرة بالنعيم المقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الهدى المراد به هنا العلم الذي أوحاه الله عز وجل إليه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بربه، وأعلم الناس بمراد ربه، وأعلم الناس بشرعة ربه سبحانه وتعالى، فهو كنز العلم وكنز الدلالة والإرشاد إلى كل خير: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وآله وصحبه الأبرار، اختلف في الآل من هم، هل المراد بهم هنا آل البيت الذين حرموا الصدقة وهم آل جعفر وآل عباس وآل علي وآل عقيل كما في حديث زيد بن أرقم في مسلم، وهل أهله يدخلون في آله، أم أن المراد بالآل الأتباع؟ ولكل قول ما يؤيده. أما عند إضافة الآل مع الصحب فالغالب أن الآل يراد به أهل البيت، والصحب يراد بهم بقية الصحابة رضي الله عليهم، وإن كان الآل قد يطلق على الأتباع. آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، ومع ذلك يدخل آل البيت في الآل ابتداء، ويدخل بقية الأمة تباعا. وأما أزواجه فهم من أهل بيته وهم من آله، كما قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومعلوم أن هذه الآية في زوجاته. وأصحابه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ردة على الصحيح. والصحبة مرتبتها عالية ومنزلتها رفيعة لا يعدلها شيء، وسيأتي الكلام على الصحابة في بابهم. ثم هنا فائدة، وأنه لا يفرد أحد بالصلاة والسلام إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، وأما غيرهم فيذكرون بالصلاة والسلام تباعا، أي مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأبرار المراد بهم أهل البر وأهل الخير والصلاح. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. فالأبرار قال الله عز وجل عنهم أيضا إن الأبرار لفي نعيم، ضد الفجار. الأبرار ضد الفجار، فالفجار هم الذين كثر شرهم، والأبرار هم الذين كثر خيرهم. فالصحابة رضوان الله عليهم تميزوا بالدرجة العلية من البر، إذ أنهم تميزوا بالعلم والعمل، ورزقهم الله عز وجل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. معادن التقوى مع الأسرار، أي أنهم كالمعدن النفيس، المعدن النفيس من ذهب أو فضة أو غير ذلك من أنواع الفلز التي يقتنيها الناس. فالصحابة رضي الله عليهم هم الذين تمسكوا بدين الله عز وجل كما يجب. التقوى أهل التقوى الذين يراقبون الله عز وجل في سرهم وعلنهم، الذين يتقون مساخط الله عز وجل كما يتقون عقابه كما يتقون غضبه. والتقوى أن تجعل بينك وبين ما تتقي وقاية. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، ذكر ابن كثير هذا البيت عند قول الله عز وجل هدى للمتقين. مع الأسرار، أي مع اطلاعهم على الخير العظيم، وهكذا مع مراقبتهم لله عز وجل. ثم قال وبعد، كلمة يؤتى بها للفصل بين الحمد والثناء وبين ما بعدها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها كثيرا. وقد بوب البخاري في صحيح باب قول الخطيب أما بعد، وكم من الأحاديث التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد، ومعناها ومهما يكن من شيء بعد. واختلف في أول من قالها، فقيل هي فصل الخطاب الذي آتاه الله عز وجل داود، وقيل أول من قالها سحبان، وقيل غير ذلك، قيل قس بن ساعدة. ويهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وآتى بها فنأتي بها. وبعد، فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي. اعلم أي تعلم، فعل أمر بمعنى تعلم، وهذا حث من الناظم رحمه الله على أهمية علم التوحيد، وأن كل علم من علوم التفسير وعلوم الفقه وعلوم المصطلح وعلوم الأصول وعلوم اللغة كلها كالفروع لهذا العلم، كلها كالفروع لهذا العلم، لأنها تصب في مصبه. فلا تقبل عبادة إلا به، ولا يقبل علم إلا به، ولا تكون المعاملة صحيحة إلا به. فهو علم أصيل أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. هي أصول، ما يقول الإنسان أن الأمر بالصلاة والصيام والحج والقيام وغير ذلك من الطاعات فروع، كما هو حال كثير من المبتدعة، تقسيم الدين إلى فرع وأصل. لكن يقول بنسبة هذه العلوم إلى علم التوحيد كالفرع إلى أصله، فإن علم التوحيد هو أصل الأصول. قال الله عز وجل لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لو فعل المكلف ما فعل من الطاعات وهو مضيع للتوحيد ما قبلت منه، ولو فعل ما فعل من المعاصي والسيئات وهو محقق للتوحيد فهو تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بينما المضيع للتوحيد قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله ابن جدعان كان يطعم الفقير ويعتق ويصل الرحم. قال: لا ينفع، لا ينفعه. هذه أعمال بر، أعمال خير، أعمال تقرب من الله عز وجل لمن حقق التوحيد، وقد حث الله عز وجل عليها في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن كان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه. ما السبب؟ إنه لم يكن ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يكن موحدا، بل كان مشركا منددا. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما تعلمون، ويكرر عليكم: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتعريفه العام هو إفراد الله عز وجل بما يجب له، هذا التعريف العام. وتعريفه الخاص هو إفراد الله عز وجل بما يجب له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وقد يقول قائل في توحيد الربوبية: هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير وغير ذلك من خصائص الربوبية. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال المكلفين، ولهذا يسمى بتوحيد القصد والطلب والنية والألوهية والعبادة، لأنه توحيد يعبد الله عز وجل به، ولأنه توحيد يقصد الله عز وجل به، ولأنه التوحيد المطلوب. أما توحيد الربوبية فالأصل أن البشرية تقر به، إلا ما كان من شواذهم كالاشتراكيين، وهكذا ما جاء من فرعون أنه قال: ما علمت لكم من إله غيري، مع أن قلبه مستيقن بأن الله هو رب السماوات والأراضين. ولهذا قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت تعلم يا فرعون يا مكابر أن الذي أنزل هذه الحجج وهذه البينات هو رب السماوات والأرض. وأما الاشتراكيون فقولهم في غاية البعد: لا إله والحياة مادة، بنوه على نظريات كفرية إلحادية. والنوع الثاني من التوحيد هو الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وجميع الأنبياء وجميع الرسل يدعون إلى هذا الحق الذي هو حق الله عز وجل على العباد، كما في حديث معاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن مات على التوحيد كان من أهل الجنة يقينا، ومن مات على الشرك والتنديد كان من أهل النار. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وهو والشرك أقصد هو أعظم ذنب عصي الله به. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين. فاسمع نظمي، أي استمع سماع المستفيد وليس سماع المنافقين، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فاتبعوا أهواءهم. والنظم هو الكلام المنظوم على هيئة الشعر، وهو أنواع: منه ما يكون على الطويل، ومنه ما يكون ريز، ومنه ما يكون غير ذلك. إلا أن غالبا أن هذه المنظومات التي هي في العلوم يؤتى بباب الرجز، لأنه أسهل وأسلس في النظم وفي كذلك الحفظ. وانظر كيف نصح بنصيحتين: اعلم واسمع، لدلالة على أهمية هذا الباب العظيم. ثم بين أهمية هذا الباب ولماذا أمر بالاستفادة في هذا الباب دون غيره من الأبواب. قال: لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، لأنه العلم الذي ينبغي أن يقدم على غيره من العلوم، أولا لأن الله عز وجل قدمه، ثانيا لأن صلاح بقية الأعمال والعلوم بصلاحه، ثالثا أنه الفارق بين المؤمنين والكفار، رابعا أنه الباب الأعظم لخلود الجنة، كما أن ضده الباب الأعظم للخلود في النار، نسأل الله السلامة. خامسا أنه المقدم عند الأنبياء والرسل، فنحن نسلك سبيلهم، قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سادسا أنه طريقة السلف، فإنهم كانوا يقدمونه في تعليمهم وفي دعوتهم وفي دراستهم، كما قال جندب رضي الله عنه: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة فنتعلم الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. سابعا أن غيره كالفرع له، فمن السفه أن الإنسان يترك العمل العظيم ثم يذهب إلى الأعمال اليسيرة الدنية، وإن كان ليس في الإسلام دني، لكن على المسلم أن يأتي أولا بالأهم فالأهم، يأتي بالتوحيد تحقيقا وتعلما ودعوة، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل، لصاحب عقل ولب وصاحب فهم، لفهمه لم يبتغي، ولأن الشيطان يركز على هذا الباب يأتي بالشبه. انظروا الخلاف في باب الصلاة، في باب الصيام، في باب أشياء كثيرة من العبادات أو المعاملات، خلاف لا يؤدي إلى تبديع وتفسيق في الغالب، بينما الخلاف في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، باب التوحيد، يؤدي إلى تضليل وتبديع وتفسيق وتكفير، لأنه باب عظيم ينبغي الإنسان أن يفهمه فهما كما أنزله الله وأوحاه الله عز وجل، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. يقول في باب الأسماء والصفات عندنا ثلاثة أمور: واجب وجائز ومستحيل. أما الواجب في حق الله عز وجل أن تثبت له صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء التي لا يجوز أن تنفع عن الله عز وجل، ونفيها عن الله عز وجل نقص، فواجب أن نثبت له العلم القدرة والإرادة والخلق والرزق والمشيئة والإحاطة والسمع والبصر والوجه وغير ذلك من الصفات، لأنها صفات كمال وضدها صفة نقص. والمستحيل أن ينزه الله عز وجل عن النقائص والعيوب، هذا مستحيل في حق الله أن يكون موصوفا بالنقائص والعيوب كالعجز والكسل والنوم والموت وغير ذلك من صفات النقص والعيب. والجائز في حقه تعالى غالبا يمثل له العلماء بصفات الأفعال كصفة النزول والاستواء والغضب والرضا، هذه صفات جائزة، صفات جائزة لأنها متعلقة بحكمة الله عز وجل وبمشيئته، يغضب متى شاء ويرضى متى شاء وينزل متى شاء ويسخط متى شاء. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لما كان علم التوحيد من المهمات ولما كان تقريب العلوم من المهمات اتخذ العلماء عادة، وهي أنهم يعتنون بتقريب العلوم بنظمها على هيئة منظومات شعرية سلسة الحفظ كذلك مفيدة للسامع. والسبب في هذا النظم قال: لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. أولا أنه سهل الحفظ، الثاني أنه يروق على المسامع، فالناس تحب الكلام المسجوع، الكلام المسجوع غالبا محبوب إلى النفوس ومرقب فيه. ويشفي من ظمأ يعني أنه يحصل به الاستفادة التامة، وإن كان هذا قد يقع في النثر أيضا، لكن أراد المصنف أن يمدح قصيدته للدلالة عليها وللترغيب فيها وللتشويق إليها. قال: فمن هنا نظمت لي عقيدة، أي بهذه الأسباب التي تقدمت. السبب الأول أهمية علم التوحيد، السبب الثاني الاقتداء بمن سبقني من العلماء، السبب الثالث أنه سبب لسهولة الحفظ وكذلك مفيد لمن يسمع ومزيل للشبهة. نظمت لي عقيدة سميت نظما كنظم الحبوب في أو الخرز في الخيط، لأنه يضاف بيت إلى بيت وصدر إلى عجز حتى يكون شعرا وقصيدة. والعقيدة هي ما يعقد عليه، وهي الاعتقاد الجازم، فإن كان مطابقا للواقع فهي العقيدة الصحيحة، وإن كان مخالفا للواقع فهي العقيدة الفاسدة. والعقيدة لابد أن لا يكون فيها شك، لأنه إذا دخلها الشك أفسدها، فلا تسمى عقيدة مع الشك، وإنما تسمى عقيدة مع التيقن. فمن هنا نظمت لي عقيدة، يقول نظمت لي أي نظمت لنفسي ولغيري. وقد يكون الإنسان ينظم لنفسه ليستفيد، يؤلف ليستفيد، ثم بعد ذلك ينشر الخير لغيره. أرجوزة وجيزة مفيدة، أي جعلتها على بحر الريز، وأيضا وجيزة أي مختصرة، لأنه ذكر فيها كثير من أبواب العلم، ولو أراد التفصيل وأراد ذكر أدلة أهل السنة ثم الرد على أهل البدعة لطالت جدا. وانظروا إلى عقيدة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية، بلغت أكثر من 5000 بيت، لأنه ذكر فيها عقيدة أهل السنة ثم الرد على أهل البدعة. مفيدة أي أنه ذكر الأبواب المهمة فيها. نظمتها في سلكها مقدمة وستة أبواب كذا وخاتمة، أي أني رتبتها إلى ثمانية أبواب، إلى ثمانية أبواب، ستة أبواب أصلية ومقدمة لهذه العقيدة، وكذلك خاتمة لهذه العقيدة، وسيأتي بسطها في موطنها. وسمتها بالدرة المضية، أي سميتها، وسمتها أي سميتها، فالسمة والوسم العلامة، بالدرة المضية. الدرة هي الياقوت أو كذلك الدر الذي يخرج من البحر. المضية أي المنيرة، في عقد أهل الفرقة المرضية، أي في عقيدة أهل الفرقة المرضية، في عقيدة أهل السنة والجماعة. والفرقة غير الفرقة، الفرقة من الابتداع والاختلاف، والفرقة من الطائفة، في عقيدة أهل الفرقة المرضية، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة التي هي مرضية من الله سبحانه وتعالى، ثم هي مرضية من صالح المؤمنين. وأظن نكمل حتى نشرع غدا في الفصل الأول. قال: على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، حبر الملا فرد العلر الجباني، رب الحجى ماح الدجى الشيباني، فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثر، سقى ضريحا حله صوب الرضا، والعفو والغفران ما نجم أضى، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. يقول رحمه الله: هذه العقيدة التي نظمتها على اعتقاد الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، فهو إمام أهل السنة والجماعة، وهذه الأوصاف التي ذكرها له لا تصلح له على الإطلاق، ولكنها على التقييد لا بأس، أي إمام أهل زمانه وإمام أهل السنة في زمانه، وله إمامة، وله يعني خير عظيم، وإلا فعند الإطلاق هذه أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن المصنف إنما أراد أن يذكر ما عليه الإمام أحمد رحمه الله من الهدى والخير. وقد ابتلي الإمام أحمد في عقيدة أهل السنة والجماعة فجعله الله عز وجل بعد ذلك محنة، صبر فجعله الله عز وجل يعني سلفا للمؤمنين يردون إليه عقائدهم ويردون إليه اتباعهم، مع أن الواجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أرفع على اعتقاد السداد الحنبلي، أي نظمت هذه العقيدة على ما كان يعتقده صاحب السداد أي الموفق المسدد من الله الحنبلي أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل الحق، أي في عهده ومن بعد عهده ما زال إماما ذي القدر العلي أي المنزل الرفيعة، القدر المنزل الرفيعة، حبر الملأ أي أنه العالم، حبر وبحر ويقال حبر وهو العالم، الملأ أي الطائفة من الناس، فرد العلا الرباني أي أنه فرد في وقته وزمنه، الرباني أي أنه يعلم الناس صغار العلم قبل كباره أو أنه ملتزم بشرع الرب سبحانه وتعالى، رب الحجة أي صاحب العقل، الرب هنا بمعنى صاحب، ماحي الدجى الشيباني ماحي الظلام بالعلم والعمل، أي أنه حارب المبتدعة في عهده وانتصر عليهم بنور التوحيد ونور السنة، الشيباني نسبة إلى جده الأعلى، فإنه إمام أهل الأثر إمام أهل السنة والجماعة، فمن نحى منحاه فهو الأثري أي من أخذ بطريقته في الأخذ بآثار النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأثري، فهو الأثري الأخذ بالأثر كما يقال سلفي وسني وغير ذلك نسبة إلى الآثار التي كانوا يعظمونها وينتحلونها. والإمام أحمد له قصة عظيمة ذكرها الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وذكرها ابنه صالح في كتاب المحنة، وذكرها غير واحد لمن أراد أن يتوسع في ذلك، ضرب وسجن ولحقه الضرر العظيم بسبب عقيدته السلفية، ولكن بعد ذلك جعله الله عز وجل مرفوعا، سقى ضريحا حله صوب الرضا يدعو له بالرحمة والغفران، ويقول أسأل الله عز وجل أن يسقي قبره الذي حله صوب الرضا كالمطر، صوب المراد المطر يقال له صوب الرضا، كأنه يقول أنزل عليه الرضا يا رب، والعفو والغفران، العفو يعني في التقصير في الواجب والغفران في فعل الذنب، هذا إذا اشترك، والعفو والغفران ما نجم أضاء، كأنه يسأله العفو عنه فيما قصر فيه من الواجبات والغفران لما وقع فيه من الخطأ والزلات. وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان على الجنة، يدعو له ولسائر الأئمة أن الله عز وجل ينزلهم منازل الرضوان منازل الجنة الرفيعة العلية. هذه مقدمة نفيسة ذكر فيها بعض ما يتعلق بهذا الباب، وهي كالمشوق لما بعدها من الأبواب، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، الحمد لله رب العالمين.